أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. كان وما زال الكلام متواصلا في بيع الحيوان، وقد عقد المصنف في نهاية المطاف موضوعا جديدا، وهو بيان بعض الأحكام التي تتفرع على بيع الحيوان، وعنون لها بقوله وهنا مسائل. في الحقيقة إخواني، هذه المسائل بعضها مختص ببيع الحيوان حقيقة وواقعا، وبعضها عام يشمل كل مبيع ولا خصوصية للحيوان فيه. ومن ذلك المسألة الأولى، قال قدس سره وهنا مسائل: الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد أو القرش. هذا القيد قيد في الحيوان، لو حدث في الحيوان، هذا القيد قيد توضيحي تمام. احنا عدنا ان القيود لو دارت بين كونها توضيحية وبين كونها احترازية، فالاصل فيها الاحتراز وتحمل عليه، لكن وبقرينة الروايات اللي موجودة عدنا، هذا الحكم وهو فيما لو حدث في المبيع عيب قبل القبض فإنه يحسب على البائع، هذا الحكم حكم عام لا خصوصية للحيوان فيه، يشمل كل مبيع. قال: الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض، يعني العقد تم، إيجاب قبول تم، ويتفرع على ذلك وجوب التسليم. فقبل القبض، قبل التسليم، حصل في الحيوان أو في المبيع بصورة عامة عيب تعيب، هنا للمشتري الخيار بين رد المبيع بخيار العيب طبعا أو القرش. قال: أما الرد، القرش يعني الفرق بين الصحيح والمعيب إخواني، القرش بمعنى الفرق بين الصحيح والمعيب. قال: أما الرد فموضع فاق. بالاتفاق العلماء يقولون بأن للمشتري خيار الرد، وأما القرش فهو أصح القولين. في مقابل هذا القول إخواني، هنالك قول آخر بعدم القرش، وإنما المشتري بالخيار بين الرد وبين الإمضاء والقبول بالمعيب. هسه بأي ذنب يقبل به معيبان؟ أصلا هو تعاقد قاصدا لأخذ الصحيح، بالتالي لما يستلم معيب هذا يكون غير ما تعاقد عليه، غير ما تم العقد وبني العقد عليه. فبأي حق هذا المشتري يتحمل النقص الحاصل في المبيع؟ وإن كان إحنا كلامنا عن الحيوان، لكن ترى الكلام عام كما قلت إخواني. فبالتالي هذا المبيع اللي راح يستلمه المشتري وهو معيب، بأي حق يتحمل النقص فيه؟ والبائع بأي حق أخذ ما يقابل الجزء الثالث من المبيع؟ أكو جزء ثالث من المبيع يقابل جزء من الثمن، جزء الثمن هذا انتقل للبائع بأي حق؟ قال: وأما القرش فهو أصح القولين. أتكم بالهوامش جوه. قال: وقد نقل في شرح الشرائع عن الشيخ وابن إدريس عدم القرش. طبعا اثنينهم مهينين، يعني لا الشيخ ولا ابن إدريس، الفقهاء لا يتعدون قولهما، مو هين يعني. الآن لماذا يجب الإرش؟ راح يستدل على الإرش باعتبار أن الرد موضع وفاق لا يحتاج بعد إلى استدلال، نفس الوفاق يعني نفس الإجماع كافي كدليل على ثبوت حق الرد. قال وأما الإرش فهو أصح القولين لأنه عوض عن جزء فائت، أكو جزء من المبيع الآن مفقود فائت، فهذا بعد الإرش يصير عوض عنه، وإلا بأي حق يتحمله المشتري وبأي حق ينتقل مقابل هذا الجزء الفائت، لأن الثمن أجزاء حصص إخوان، فمقابل هذا الجزء الفائت بأي حق البائع راح يأكل هذا المال؟ قال لأنه عوض عن جزء فائت، هذا أولا. ثانيا وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها. الشارح خش استدل استدلال، قالهم لنفترض طبعا حكم الكل حكم الجزء وحكم الجزء حكم الكل، قالهم على كلامكم هذا لنفترض أنه تلف تمام المبيع، زين إذا تلف تمام المبيع أو تعيب تمام المبيع، زين سيارة اشتريتها اندعمت، دعمت ما بقى المحرك تلف الأبواب تلف، يعني أكو شيء أستلمه لكن حديد، مجرد حديد، هذا حتى الآن حتى لا يجي واحد يقول إذا تلف تمام المبيع يعني عفوا يعني بعد ما موجود، لا مو موجود لكن حديد. على كلامكم هذا لابد أنه إذا تلف تمام المبيع يكون هم يأخذ مقابل شيء ويكون مخير بين الرد والإمضاء، بينما إحنا عندنا إجماع إذا تلف تمام المبيع فالبيع شبيه، البيع فاسد باطل، وللمشتري حق استرداد الثمن، استرجاع الثمن أو استبدال المبيع إذا كان كليا، استبداله إذا كان كليا، وإلا فالبيع فاسد، يعني إذا على هالحكي وإمضاء إمضاء ما عدنا على شنو يمضي وشنو اللي قبضه هو. ها فلذلك قال إذا أنتم تضمنون الجملة يعني الكل كل المبيع المفروض تضمنون جزء، لأن حكم الجزء حكم الكل، إذا كان الكل مضمونا فالكل هو شنو الكل إخواني؟ أجزاء مجزأة أبعاض، بالتالي إذا افترضنا أنا اشتريت شيء بمليون دينار زين وتلف نصفه أو تلف كله، هاي المليون موزعة على هذا الكل تقابل هذا الكل، فإذا تلف كله إلي حق استرجع المليون، وإذا تلف بعضه المفروض إلي حق استرجع ما يقابل ذلك البعض، أخذ فرقة. قال وإذا كانت الجملة مضمونة، الجملة يعني كل المبيع كل المبيع، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، باعتبار أن حكم الجزء حكم الكل، أي نعم حكم الكل ليس حكم الجزء صحيح، لكن حكم الجزء حكم الكل. إذن إخواني ومن باب الأولوية أنه إذا ضمنتم البائع واعتبرتم أن تلف المبيع بتمامه يحسب على البائع وفي عهدته ويكون مضمونا عليه، فمن باب أولى أن يكون الجزء كذلك. قال وكذا لو حدث في زمان الخيار المختص بالمشتري، تعلمون إخواني أن الخيار خيار الحيوان 3 أيام، وهذا للمشتري وللبائع معا، البائع هم من حقه يرد البيع خلال هذه 3 أيام. أما لدينا خيار من طرف المشتري من قبيل خيار الشرط، المشتري اشترى هذا الحيوان من البائع واشترط عليه أن يكون له الخيار إلى شهر مو 3 أيام، قال له 3 أيام مشتركة بيني وبينك، لكن أنا أشتريه ولي الخيار إلى مدة شهر، فقبل البائع بذلك. هذا الخيار نعتبره مختص بالمشتري، قيده بالاختصاص في قبال خيار الحيوان لأنه ليس مختصا بالمشتري، بل هو يشمل البائع والمشتري على حد سواء. قال: وكذا لو حدث، يعني العيب، في زمن الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينه وبين البائع أو غيره. الخيار إخواني على ثلاثة أنحاء: خيار مختص بالمشتري، وخيار مختص بالبائع، وخيار مشترك بينهما. إذا حدث في المبيع في الحيوان عيب في زمن الخيار المختص بالمشتري، مختص بالمشتري مثل إيش؟ كما لو اشترط المشتري على البائع بعد الشراء، أو يعني أن يكون له الخيار بعد تمام العقد لمدة شهر مثلا. أنتم تعلمون في خيار في بيع الحيوان هنالك خيار الحيوان لمدة 3 أيام، وكذلك هنالك خيار المجلس. إذن مشتركات بين البائع وبين المشتري. بالمشتركات أي واحد من عندهم من حقه أن يرد المبيع، يرد البيع، يعني يبطل البيع. زين، كلامنا الآن في الخيار المشروط، في الخيار المختص، مختص بمن؟ بالمشتري. قال: وكذا لو حدث عيب في زمن الخيار المختص بالمشتري، قلنا كخيار الشرط هذا واحد، أو في المشترك بينه وبين البائع، يعني الخيار المشترك بينه وبين البائع، هاي اثنين، أو الخيار المشترك بينه يعني بين المشتري وغير البائع، هاي أو غيره يعني أو غير البائع، كما لو اشترط الخيار لأجنبي، قال للبائع، قال له: أنا أشتري منك هذا الحيوان والخيار لي ولزيد، لأن أنا احتمال ما أقدر أجيك، احتمال أسافر، احتمال أنشغل، فأنا اشترطت الخيار إلي ولزيد. إذا صار يرد هم من حقه أن يرد، هو يمثلني وينوب عني وما عندي مشكلة، أن يكون الرد بيده، الرد أو الإمضاء بيده، هو المتعاقد المشتري إخوان، لكن جعل الخيار لنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره، كأن يكون أخوه أبوه على كل حال. ليش الآن الضمان يكون في عهدة البائع في زمن الخيار؟ وكذا لو حدث في زمن الخيار، يعني وكذا الحكم، يعني أن للمشتري الرد أو القرش لو حدث في الحيوان عيب في زمن الخيار. هذا هو، هاي المسألة. قال: لأن الجملة فيه، يعني في هذا الزمن، زمن الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينه وبين البائع، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا. طبعا هذا كله كما سيأتي معنا، هذا كله إذا لم يكن العيب بتعد أو تفريط من المشتري. أما إذا كان بتعدي أو تفريط من المشتري، خو البائع هم اللي يضمن. يعني إذا كان أكو تقصير من المشتري، مثلا هذا الحيوان المطري أذي، مثلا البردي أذي، هو هم جابه خلاه برا، الدنيا تدق مطار وثلج وبريد وشي، وبالتالي أصيب الحيوان بمرض، انزلق مثلا وانكسرت رجله، افترضوا الحصان، خو هذا بعد ثمن ما له قيمة، ما له شي يسوون به بعد، ما لا يستفاد منه. زين، فعلى أساس يكون من 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 كيس البائع؟ احنا كلامنا ان يكون الحيوان كما سيأتي معنا بآفة خارجة عن ارادتي وقدرتي المشتري، ليس له ردها. قال: لان الجملة فيه، يعني في زمن الخيار المذكور، مضمونة على البائع ايضا. واما لو كان الخيار مختصا بالبائع، كما لو كان البائع هو من اشترط لنفسه الشهر، أو مشتركا بينه، يعني بين البائع وبين أجنبي، هالمرة الباع قال لي يابا ترى الخيار إلي والأخوي جعلته. هذا نعبر عنه أجنبي، أجنبي عن العقد يعني، مو أجنبي عن الطرفين إخوان. العقد طرفيه الباع والمشتري، أي طرف ثالث، أي طرف ثالث مهما كانت قرابته من عندهم يعتبر شنو؟ أجنبي عن العقد. هذا المراد بالأجنبي. قال فلا خيار للمشتري، طبعا لأنه هو زمن الخيار مالته المشترك انتهى، اللي هو إما المجلس وإما ثلاثة الحيوان، ثلاثة أيام للحيوان، فبالتالي ما عداها ما إلى حق الخيار، لم يشترطه لنفسه، وإنما الخيار للباع هو الذي اشتراه. قال هذا يعني هذا كله إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع. من قبل الله تعالى وهذا لا قدرة للمشتري على دفعه، فنفهم منه أنه يريد أن يقول إذا لم يكن بتعد أو تفريط من المشتري، بأن كان إما بآفة سماوية، هسه الله أمرضه، الله مشاله ودقل الحيوان، المهم أنه مو من يم المشتري، أو كان من جهة البائع، من جهة البائع، البائع هو اللي ألحق الضرر بالحيوان في هاي الفترة، وبالتالي هو مضمون عليه بلا إشكال. قال ولو كان من أجنبيين، يعني التعيب اللي حصل في الحيوان، العيب اللي حصل في الحيوان جاء من جهة شخص أجنبي، لا هو بائع لا هو مشتري، قلنا الأجنبي هو كل ما عدا البائع أو المشتري. قال فللمشتري عليه على هذا الأجنبي يعني الأرش خاصة، لأنه لا من الله ولا من البائع، وهذا الشخص اللي ألحق العيب في الحيوان قادر على الضمان، مؤهل للضمان، ما أريد القدرة الفعلية، يعني عند أهلية الضمان باعتبار أن مسؤول عن تصرفاته، وهذا واحد من تصرفاته فلا بد يكون مسؤول عنها ويتحمل نتيجة إلحاقه للعيب بالحيوان. قال فللمشتري عليه الأرش خاصة، هذا يعني على الأجنبي، أرش على الأجنبي مو على البائع، مو على البائع، بل بالتالي لا حق له على هذا الأجنبي إلا الأرش، والبائع لا علاقة له بالموضوع. قال ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء، لا رد ولا أرش، لا شيء يعني لا رد ولا أرش، لا من حقه يرد ولا يأخذ الأرش، بل أكو مسألة هنا أنا أريد أوضحها إخواني تتعلق بهذا الحكم الأخير، فيما لو كان العيب من طرف شخص أجنبي عن البائع والمشتري، يعني عن العقد بما هو عقد. المعروف عند العلماء إخواني أنه لو كان العيب من طرف شخص أجنبي يعني غير المشتري وغير البائع، فحكمه، حكم هذا الموضوع، حكم هذه المسألة، حكم ما قبلها، يعني ما لو كان العيب من الله أو من البائع. أيضا للمشتري الخيار بين الرد، رد المبيع على البائع، والبائع هو يلحق من ألحق العيب، يعني البائع هو يروح يطالب ذاك اللي ألحق العيب بالحيوان، لأن أنا إلي الخيار، هذا اللي معروف عند علمائنا، زين، بين الرد وبين الإمضاء، فإذا أمضى، التفتوا، فإذا أمضى فليس له على ذلك الطرف الأجنبي إلا الأرش. المفروض أن توجيه المسألة هالشكل، لكن بالشكل اللي ذكر الشارح هذا مخالف لما عليه العلماء، يعني العلماء قالوا العيب اللي يلحق بالحيوان إذا كان من الله أو كان من البائع أو كان من أجنبي، فالمشتري بالخيار إذا كان وقت خيار عنده، يعني إذا كان داخل زمن الخيار، فالمشتري بالخيار بين الرد وبين إمضاء المبيع والقبول بالبيع، وإذا قبل بالبيع لزم البيع، فليس له على ذلك الأجنبي إلا القرش. إلا القرش. أما قبل أن يرضى بالبيع فهو مخير بين الرد وبين الإمضاء المقيد بالقرش. إمضاء مقيد بالقرش، يعني يمضي مع القرش. قال: وكذا الحكم في غير الحيوان. هذا اللي قلنا عليه إخواني، هذه المسألة كلها ترى ما مختصة بالحيوان، وإنما مسألة عامة تعم كل مبيعين. قال: وكذا الحكم في غير الحيوان بل في تلف المبيع أجمع. أي مبيع يدخل عندنا هنا، يدخل عندنا هنا، هذا واحد. ثانيا، هذا الحكم لا يختص بتلف جزء، يعني بإلحاق عيب بالحيوان أو بالمبيع، بل حتى لو تلف المبيع كله أيضا هو مخير بين الرد وبين القرش. قال: وكذا الحكم في غير الحيوان بل في تلف المبيع أجمع. في تلف المبيع أجمع، يعني كل المبيع يتلف، يبطل البيع، يقول لا له حق الرجوع، إلا أن الرجوع فيه في تلف المبيع أجمع، يعني بمجموع القيمة، يعني ما نسميه أرش بعد، لأن الأرش هو الفرق إخوان، فرق الصحيح عن السالم، وهنا ما عدنا فرق الصحيح عن المعيب، وهنا ما عدنا معيب، عدنا تالف، يعني لا شيء. بالتالي فرق الشيء عن اللا شيء شنو؟ القيمة، القيمة التي اشتراه بها. قال: إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره، يعني الخيار مختص بالمشتري، وقلنا الخيار المختص بالمشتري شكلياً، تارة يكون للمشتري وحده، وأخرى يكون له ولشخص أجنبي معه، بحيث البائع ما إلى خيار. ريديك نتصور. قال: فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره، يعني غير مشاركة بالخيار، والمراد بالغير الشخص الأجنبي مو البائع، فالتلف من البائع، التلف من البائع. وإلا إذا ماكو خيار للمشتري لا منفردا ولا مع مشاركة شخص آخر، قال: فمن المشتري حينئذ. التلف يكون من المشتري، الخيار لا عنده، البيع لازم بعد، البيع لازم، يعني واحد اشترى له حيوان إلى الخيار في المجلس وإلى الخيار بعد 3 أيام، خب انتهن الثلاث أيام، يوم رابع يوم خامس هم صاعقة نزلت على الحيوان من السماء قتلته، أنا البائع ياهم هالتبعت، إلك خيار عندي؟ لا. العيب من جهتي؟ هم لا. خب لعد أنت والله ياهم هالتبيك. قال: وإلا فمن المشتري، انتهى. قال: وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار اختار الفسخ والرجوع بالثمن، عفوا، واختار الفسخ والرجوع بالثمن، يعني فبها ونعمت. هذا كلامنا إخواني في تلف المبيع أجمع، كل المبيع تلف، فإذا كان التلف سببه البائع أو سببه أجنبي، ما واجب على المشتري يركض وراء هذا الأجنبي تعال انطيني قيمة المبيع، ما دام إلى وقت خيار، هو في زمن خيار، فمن حقه أن يختار الفسخ والرجوع بالثمن، يفسخ العقد ويرجع بالثمن. قال: وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار، واختار الفسخ والرجوع بالثمن فبها ونعمت. فبها ونعمت، وما قاعد احنا نقولها فبها ونعمت. وإلا إذا ما اختار الفسخ والرجوع بالثمن، قال وإلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة، بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. ثم قال الآن بالمناسبة شنو الفرق يعني بين هذا الشق الأول والشق الثاني؟ بالشق الأول اختار الفسخ والرجوع بالثمن، هذا هو والبائع يقول له يا أبي هذا التلف من عندك أو من شخص أجنبي، فأنا بطلت أريد أفسخ العقد، انطيني فلوسي آني ياهو مالتي. هو إلى زمن خيار، هذا هو في زمن الخيار، المشتري في زمن الخيار، من حقه وما من حق البائع أن يرفض. هذا الشق الأول. الشق الثاني لا، هو أمضى البيع، أمضى البيع ولزم البيع وقال قبلت بي تالف، خلاص ما أختار، ما أرد، ما أفسخ، فحينئذ يرجع على المتلف بالمثل أو القيمة، بالمثل أو القيمة. واحد يقول شنو الفرق بين الفرضين؟ بالنتيجة وراح يأخذ قيمته. لا أكو فرق. إذا فسخ إخواني يصير عندنا كلام بالنماءات وبال، أما إذا أمضى البيع النماءات إليه، ومع ذلك من حقه أن يطالب بالمثل أو القيمة. نماءات المبيع راح تكون خالصة إليه، يعني ثمرة أو فرق بين الحكمين أكو. كذلك إخواني تظهر الثمرة من جهة أخرى، ما لو كان الحيوان التالف أو المبيع التالف ضمن صفقة كبرى، فإذا فسخ البيع فسخ في الكل، وإذا أمضى في الكل. ثمرة أكو لو ماكو؟ هم أكو ثمرة إخوان. بينما يعني إذا كان ضمن مجموعة مبيعات قد يتضرر المشتري بالرد، لأن ذن به المنافع فلا يستطيع أن يرد لأنه يتضرر بالرد، مثلا راح تفوت المنافع اللي موجودة بهاي الصفقة، يعني بقية أطراف وأجزاء الصفقة. مشتري 100 حيوان وكلهن على أبواب الولادة، أو تلف واحد من عدهن، يعني هاي النماءات كلها في معرض التملك، يعني راح يتملك، أو قولوا ولدن كلهن، أو حصل التلف في 10 من عدهن مثلا، فهنا إذا رد هاي النماءات كلها ترجع وياها، لأنه فسخ البيع، أبطل البيع، بأي حق يأخذ النماءات بعد؟ فتظهر ثمرة إخواني، أكو فرق. عموما قال ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المتلف هو المشتري، قال أو المشتري تخير، يعني البائع تخير ورجع على المتلف، يعني تخير بين الرد وبين الإمضاء مع الرجوع على المتلف بالمثل أو القيمة. إذن هو أمام أمرين. طبعا قلنا إذا أكو نماءات بالثمن، يعني إذا كان أكو نماءات بالثمن عند البائع وكان الثمن مثلا حيوان، فحينئذ من يعني من مصلحته أنه يمضي البيع ويرجع بالمثل أو القيمة، يرجع بالمثل أو القيمة. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية، قال لو حدث في الحيوان عيب، بل لو حدث في الحيوان عيب من جهة غير المشتري في زمن الخيار. تارة إخواني الأجنبي يحسب على البائع، هو أجنبي عن العقد، لكن يحسب على الباعة كأن يكون ابنه أو أخوه أو أبوه، يعني من جهته، وتارة يحسب على المشتري من جهته، ابنه، زوجته، أخته، أمه، أبوه، وتارة هو أجنبي عن العاقد، عن العقد وعن العاقدين أصلا، شخص غريب لا من جهتي ولا من جهة البائع، يعني لا محسوب علي لا محسوب على البائع. قال الآن كلامنا عن هذا إخواني، إذن من نقول جهة المشتري، جهة المشتري هي المشتري ومن يحسب على المشتري، جهة البائع هي البائع ومن يحسب على البائع. الآن إحنا نريد شخص أجنبي، لا هو المشتري ولا من جهة المشتري. قال لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله، يعني للمشتري، الرد بأصل الخيار، الرد بأصل الخيار، يعني بسبب أصل الخيار الثابت في أصل العقد من حقه أن يرد، من حقه أن يرد، لأن العيب الحادث غير مانع منه، يعني غير مانع من الخيار والأخذ به، من حقه أن يعمل بالخيار، أن يفعل الخيار. قال لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا، هنا يعني في هذا المورد إخوان، في هذا المورد، يا مورد، مو مورد بيع الحيوان، لا، مورد كون العيب ليس من جهة المشتري، يعني لا هو من المشتري ولا هو ممن يحسب على المشتري، وبالتالي يكون الحكم عام يشمل كل مبيع، ولا مدخلية، يعني لا خصوصية للحيوان فيه. بلي. قال لأنه استعليل الحكم، قال لأنه في زمن الخيار المبيع شبيه، لأنه مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، يعني إحنا عدنا الخيار الأصلي، افترضوا خيار الحيوان هذا ثابت في أصل العقد، زين، الآن استجد عدنا خيار جديد نسميه خيار العيب، اجى شخص احدث عيبا في المبيع في الحيوان، الان الي حق انا المشتري ان ارد بخيار العيب لا بخيار الحيوان؟ الشارح يقول نعم. قال والاقرب جواز الرد بالعيب ايضا، يعني بخيار العيب اخواني، يعني يصير عنده خيارين، خيار الحيوان وخيار العيب، خيار الحيوان وخيار. هسه شنو الفرق بيناتهم إخواني؟ الفرق أنه خيار الحيوان 3 أيام وينتهي، وخيار العيب لا، هو ما دام العيب موجود الخيار موجود، فما راح يعني يحدد بالثلاثة أيام، فلو حدث العيب في الثلاثة أيام مثلا والبائع كان مسافر أو خلصت الـ3 أيام، أو يعني كان مشغول، أو أنا مثلا صار بالـ3 أيام ما أقدر ترد، خب بالعيب باليوم الرابع أقدر أرد، نعم بخيار العيب أرد، عندي خيار العيب. بلي. إذن يصير له حق الرد بأصل الخيار اللي هو خيار الحيوان وبخيار العيب. قال لأن عفوا والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، لكونه مضمونا، يعني لكون المبيع مضمونا أو لكون العيب مضمون على البائع، لا مشاحة الآن. قال وتظهر الفائدة، التفتوا شوفوا الفائدة وين تظهر إذا قلنا إلى خيار آخر غير خيار الحيوان. قال وتظهر الفائدة في موردين إخواني، تظهر الفائدة، المورد الأول شنو؟ لو أسقط الخيار الأصلية أو والمشترى، طبعا هنا الواو بمعنى أو، والمفروض هو يعبر أو. قال: وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، فله الرد بالعيب، يعني بخيار العيب. هاي فائدة أولى. الفائدة الثانية إخواني، الفائدة الثانية قال: وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة، يعني الثلاثة أيام الخيار يبقى ثابت خيار العيب، تمام، انتهت الثلاثة أيام، لكن ليش مختصة بخيار الحيوان وخيار العيب غير خيار الحيوان؟ قال: وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، يعني عدم ثبوت الخيار، الخيار يثبت خيار العيب يثبت أم لا يثبت بعد انقضاء الثلاثة؟ يقول: لا، تظهر الفائدة في ثبوته، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة، يعني إذا قلنا ما إلى غير خيار الحيوان وانتهت الثلاثة أيام يسقط الخيار، يعني بعد الثلاثة أيام بعد ما إلى حق، وعلى ما اختاره المصنف اللي هو الأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله يبقى لا يسقط خياره، غايتها أنه بعد ما يسمى خيار حيوان يسمى خيار العيب، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة، يعني بالثلاثة أيام، وإنما هو مفتوح ومطلق، وإن اشترط حصوله في الثلاثة. هسه هذا بعد جانا مطلب جديد إخواني، الخيار إيش وقت يشترط حصوله؟ الخيار حين العقد يشترط حصوله، زين العيب إيش وقت يشترط حصوله؟ يقول يشترط أن يكون العيب حاصلا في الثلاثة أيام حتى نفعل خيار العيب، ونقول للمشتري حق الرد بخيار العيب لابد أن يكون، يعني راح يصير عندنا تركيب بين خيار الحيوان إخواني وبين خيار العيب. خيار الحيوان منطيني حق الرد إلى ثلاثة أيام، زين أنا أريد خيار مفتوح، فإذا حدث خلال هذه الثلاثة أيام عيب في الحيوان هذا يعطيني حق الخيار المفتوح اللي هو خيار العيب، هذا بناء على ما اختاره المصنف، بناء على مختار المصنف. قال: وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله يبقى، يعني يبقى الخيار مفتوحا، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة وإن كان اشترط حصوله، حصول هاي الهاء ترجع على العيب، وإن كانت غامضة بس هي ترجع على العيب إخواني، وإن اشترط حصوله في الثلاثة، يعني شرط خيار العيب أن يكون حصول العيب في الثلاثة أيام اللي هي أيام خيار الحيوان في الثلاثة فما قبلها. ثلاثة طبعا إخواني تبدأ من بعد العقد، قبلها يعني العقد أو ما قبل العقد، وغايته يعني غاية القول بهذا الخيار خيار العيب وثبوته للبائع للمشتري عفوا، قال: وغايته ثبوته فيها بسببين، يعني نستفيد من هذا أن الخيار يثبت للمشتري بسببين: السبب الأول العيب الحاصل، السبب الثاني وجود الخيار بكون المبيع حيوانا، بكون المبيع حيوانا، وهو غير قادح، يعني ثبوت الخيار في الثلاثة أيام بسببين، بسبب كونه خيار حيوان وبسبب كونه خيار العيب، هذا غير مانع. قال: وهو غير قادح، فإنها معرفات، فإنها يعني إخواني الأسباب والعلل الشرعية، بس انتبهوا لي، احنا عندنا الرد معلول، الرد معلول أو قولوا أثر، أثر علما للخيار، الخيار يؤثر الرد، ينتج الرد، بعبارة أخرى هذا الرد شنو اللي سواه؟ العيب إخواني مو هو اللي يعني مو هو العلة للرد، انتبهوا لي، العيب علة لتفعيل الخيار. يعني العيب قد يكون موجود والرد لا يحصل، الرد يحصل بواسطة الخيار. بالتالي يجي واحد يشكل يقول الرد معلول وأثر، والأثر لابد أن يكون له شنو؟ مؤثر واحد. المعلول لابد أن تكون علته واحدة. شلون تنطون للمشتري خيارين في آن واحد؟ كيف يمكن اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد؟ هيك أشكل البعض. الشارح قال له هذا يجري في العلل، في سلسلة العلل والمعلولات التكوينية، وإحنا هنا ما عدنا علل ومعلولات تكوينية، هذه أحكام شرعية اعتبارية، معرفات إخواني، بمعنى أنها أسباب موجبة للخيار، أسباب مجعولة من قبل الشارع، لا أنها أسباب حقيقية للرد. من نقول له هذا خيار حيوان وهذا خيار عيب، هذا مو سبب تكويني للرد، هذا سبب تشريعي جعلي اعتباري، الشارع شرع له وجعل له واعتبر له حق الرد. فشنو المانع أن يجتمع؟ لذلك قال وهو غير قادح، فإنها يعني الأسباب والعلل الشرعية، فإنها معرفات، يعني مو علل تامة وحقيقية، وإنما أمور اعتبارية، معرفات بمعنى أمور اعتبارية. يعني بعبارة أخرى إخواني، من نقول له خيار حيوان، من نقول له خيار عيب، هذه مجرد علامات على أنه إلك حق الرجوع، زي أبواب نفتحها إلى طرق لتحقيق الرد وأن يرد المبيع. إحنا نسميه أسماء، يعني مجرد أسماء، ولا هو الحق واحد؟ الحق هو حق الرد، حق الرد. هسه بأي عنوان يرد؟ شوفوا شلون علامات، شوفوا شلون معرفات، شوفوا شلون أسماء. هسه يرد بحقي خيار الحيوان، بعنوان خيار الحيوان، يرد بعنوان خيار البيع، بالنتيجة الحق واحد، لك الحق أن ترد. يا باب يا عنوان رد، نقول رد بخيار الحيوان، رد بخيار العيب، وهكذا. قال فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق، قبل لا يتفرق الباع والمشتري من مجلس العقد. وقال نجم الدين، هذا بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.